الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: زكاة ما يحرس من ثمار النخيل والأعناب. هذا الباب يذكر فيه ما جاء من السنة في أن تحرس ثمار النخيل وثمار الكروم بعد بدو صلاحها على ملاكها، فإنه إذا حرس وخمن القدر الذي يخرج من النخيل أو من الكروم وحوصب على ذلك، فإن مالك الكروم أو النخيل يستنفق منها ويستفيد منها ويأكل منها رطبا أو عنبا، فإذا جفت هذه وحان أو جاء موعد القطاف فإنه يؤدي القدر الذي قرر عليه الحارس. يقول هنا: قال مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. هذا الحديث فيه رواية مالك عن الثقة، والثقة فيه جهالة، لا نعلم اسمه ولا مكانته ومنزلته من الحفظ والضبط. وقد رواه الإمام مالك هكذا فيه هذا المبهم، لكن ساق سنده وفيه الاتصال الإمام أبو عمر، وأنا أقرأ عليكم سنده. يقول: قال علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: حدثنا محمد بن علي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ففي هذا السنة يظهر أن هذا الشخص الذي أبهمه الإمام مالك في موطئه إنما هو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. يقول هنا: قال محمد بن علي ابن المديني قال أبي وهو علي بن عبد الله المديني، وأظن مالكا ترك حديث ابن أبي ذباب ولم يضعه في كتبه، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئا. كأن الإمام مالك أحيانا إذا رغب عن رواية شخص ما أو كان فيه مغمز عنده يبهم اسمه أو يحذفه من السند، وهذا له أمثلة سبق بعضها، فيظهر من خلال السند الذي ساقه الإمام أبو عمر في كتاب التمهيد أن هذا المبهم إنما هو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. طيب، وفي هذا الحديث بيان أن زكاة ما تخرجه الأرض يختلف بحسب المؤونة وعدم المؤونة، حيث يقول: فيما سقت السماء، فيما سقت السماء، وهو ما سقي من الحبوب أو الثمار بماء المطر، والعيون ما سقي أيضا بالعيون الجارية كذلك أيضا فيها العشر، وما سقي بالبعل، والبعل هو أن تشرب عروق أشجار من الماء من الماء المخزون في الأرض، فهذا أيضا ليس فيه كلفة لأن صاحبه ما تكلف لسقيها، وإنما هذه الأشجار تستخرج الماء أو تشرب عروقها من الماء الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض لمنافع الناس والبهائم. فهذه طالما أنه لم ينفق فيها صاحبه مالا أو لم تكن عليه فيها مؤونة فإن فيها العشر. يقول: وما سقي بالنضح نصف العشر. ما سقي بالنضح وهو السقي، كأن يسقي الإنسان مزرعته بماء استخرجه هو فسقاه بيده أو بالنوابح فإن فيها نصف العشر اعتبارا لمؤونة السقي. يقول هنا أبو عمر: وأجمع العلماء على القول بظاهرها في المقدار المأخوذ في الشيء المزكى من الزروع، وذلك العشر في البعل كله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم، وكذلك ما سقت العيون والأنهار لأن المؤونة فيها قليلة واتباعا للسنة. وأما ما سقي بالدوالي والثواني فنصف العشر فيما تجب فيه الزكاة. إذن معنى الحديث واضح، وهو اعتبار المؤونة التي تكلفها صاحب المزرعة. طيب، يقول هنا مسألة أخرى: واختلف الفقهاء فيما سقي مرة بماء السماء والنهر ومرة بدالية. مرة سقتها الأنهار أو سقتها ماء السماء، ومرة سقي بالدالية والدوالي أو الدلاء، ماذا عليه؟ يقول الشافعي: يزكى كل واحد منها بحسابه، ينظر القدر الذي سقي بالدوالي والقدر الذي سقي بماء المطر، فينظر كل بحسابه. طيب، قال مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة أو الفأرة ولا عذق بن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. هذا الحديث هكذا يرويه الإمام مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب، موقوفا عليه، لكن يقول أبو عمر: روي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يرويه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير. إذن هناك راويان يرويان هذا الحديث متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروايتهما صحيحة. فهذا الوقف في رواية الإمام مالك لهذا الحديث لا يضر، لأنه يحتمل أنه ما دام أن سنده معروف ومتصل من طريق آخر وقفه الإمام الزهري رحمه الله. طيب، يقول هنا: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور. والجعرور هو نوع من أنواع التمر الرديء، نوع رديء. كذلك مصران الفأرة، هذا أيضا اسم لنوع من التمور رديئة أيضا. قالوا: سميت مصران الفأرة، وأنتم تعرفون المصران وهو الأمعاء الدقيقة للحيوانات، مصران جمع مصارين،
قالوا سميت هذه النوعة أو هذا النوع من التمور بمصران أو مصران الفأرة، لأن عليها قشرة رقيقة تشبه مصران الفأرة، يعني يشبه من دقتها أمعاء الفأرة، فسميت مصران الفأرة، وهي نوع هديء أيضا. ولا عذق بن حبيق، هذا أيضا نوع آخر هديء. فهذه الأنواع لا تؤخذ في الزكاة طالما أن له أنواع أخرى أجود منها. فإذا كان عند الرجل نخيل فيها مصران الفأرة وفيها الجعرور وفيها عذق بن حبيق وفيها أنواع أخرى جيدة، فإنه لا يؤخذ من هذه الأنواع الرديئة في زكاة ثماره. لكن إذا كان ما عنده كله جعرور أو عذق بن حبيق أو كله مصران الفأرة يؤخذ منه. هيا شيخ عبد الله، لا تنم حتى لا ينام الصغار، إذا نام الكبير نام الصغار. فهذه الأنواع لا تؤخذ في الزكاة، لأن هذا فيه شيء من الإجحاف على أصحاب الأموال. فالعدالة في الزكاة أن لا يؤخذ ما يجحف بصاحب المال ولا ما يجحف بأهل الزكاة من الأصناف. قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ في الصدقة. يقول الإمام مالك هذا له مثال، وهو أن السخال تعد على صاحب الغنم، مع ذلك لا تؤخذ السخال في الزكاة. فهذا أيضا مثله، تعد عليه في النصاب ولا تؤخذ منه في الزكاة. يقول: وقد تكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ في من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. يقول الإمام مالك: فكما أنه لا يجحف لأصحاب الأسهم الفقراء والمساكين، كذلك لا يجحف بصاحب المال. فقد يكون في ماله ثمار جيدة لا تؤخذ في الصدقة، منها البردي، كأنه نوع غال جدا ونوع جيد، فهذا النوع العالي لا يؤخذ منه كما لا يؤخذ منه النوع الرديء، وإنما يؤخذ في أوساط المال. فالبردي نوع عال جدا، كما أن الجعرور نوع هديء جدا، فلا يؤخذ هذا ولا هذا، وإنما يؤخذ الوسط فيما بينهما. يقول: لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، والخيار هو البردي. يقول: وإنما تؤخذ صدقة من أوساط المال. قال يعني يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يحرس من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يحرس حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، ويحرس على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على حد في ذلك ضيق فيحرس ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما حرس عليه. يقول الإمام مالك: الأشياء التي تحرس وتخمن وتقدر قبل أن تقطف إنما هي النخيل والأعناب، النخيل والأعناب فقط من أنواع الثمار هي التي تخرس على صاحبها. والحكمة من الخرس حتى لا يضيق الأمر على صاحب المزرعة، فإنه يحتاج منها أن يأكل منها رطبا أو عنبا أو أن يبيع منها شيئا، فحتى لا يتضرر صاحبه إذا بدأ صلاح النخيل أو الأعناب فإنه يخرس عليه ويخرسه إنسان ماهر في القدر الذي يخرج منه إذا طاب ونضج. فإذا خرس عليه وعين القدر الذي يجب عليه فإنه يخلى بينه وبين مزرعته ينفق منها ويستنفق منها كما يشاء. فإذا جاء موعد القطاف يؤتى ويقال له أدي ما عليك مما خرس عليك كذا وكذا، فإن هذا فيه العدالة والتوسعة على الناس. قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا أو رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرس، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه زكاة. قال مالك: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. الخرس إنما يكون في الثمار من النخيل والأعناب، وأما الحبوب من الشعير والذرة والقمح فإنه لا خرس فيها، وإنما يؤتى إلى صاحبها حين تصفيتها ودقها وإخراجها من صنابلها، يؤتى ويحاسب القدر الذي صفى له، وهذه أمور مبنية بالأمانة. فإذا كان مثلا قال: صفى لي منها 5 أوسق أو 10 أوسق، فإنه يؤخذ منه القدر الذي ذكر أن ما خرج له إنما هو هذا القدر، وهذه الأمور مبنية بالأمانة، فلا يقال له ما خرج لك أو ما صفى لك أكثر من هذا، لا يقال له هذا، وإنما يؤخذ منه القدر الذي أدى أو صفى له أو صفى له، ولا يحاسب عليه فيما سوى ذلك، فإن هذه أمور بينه وبين الله في أمانته. يقول: هذا أمر لا اختلاف فيه. إذن يخرس النخيل والأعناب ولا تخرس سائر الحبوب ولا سائر الثمار. قال يعني يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرس على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب، وحل بينه بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجدار. إذن هذا الأمر لا خلاف فيه، وهو أمر مجتمع عليه، أن النخيل وكذا الأعناب تخرس على أهلها، تقدر على أهلها، وثمر النخيل على رؤوسها، وكذلك ثمر الأعناب على رؤوسها. وهذا الخرس إنما يكون عندما يطيب ويحل بيع العنب أو الرطب، قبل ذلك لا يخرس، وإنما يخرس حين يطيب العنب أو التمر أو الرطب، ثم يؤخذ القدر الذي يجب عليه عند الجداد، يعني عند الاستخراج. طيب، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرس على أهلها أو قبل أن تجد، فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة. لكن إذا جاءت آفة سماوية وهي الجائحة فأتت على ثماره وأحرقته، أو جاءت الطيور أو الجراد فأكل وما بقي له شيء قبل أن يجد، أحاطت بالثمر كله، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنها هلكت بآفة لا صنع ليده فيها. فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم أخذ فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته. بعد أن أتت الجائحة على بعض ثماره وبقي له شيء ينظر إلى هذا البعض الذي تبقى له، فإن وصل إلى 5 أوسق أو أكثر من ذلك فعليه أن يؤدي، وإن بقي أقل من ذلك فلا شيء عليه. يقول: وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. القدر الذي أتت عليه الجائحة السماوية لا عليهم فيها زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا. والكرم هو شجر العنب، شجر العنب. قال يحيى: قال مالك: وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك منهم أو قطعته ما يجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض تبلغ ما يجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. مسألة أخرى هي أموال متفرقة لمالك واحد، له 20 غنم في منطقة كذا، وله 20 في منطقة كذا، وله 20 في منطقة كذا، إذا فرقت ليس فيها زكاة، وإذا جمعت فيها زكاة. إذا تجمع قال له: ما عندك من هذه الأغنام أو الأموال المتفرقة عددها كذا وكذا وعليك فيها كذا وكذا، كذلك أشراك في أموال، مجموعة من الناس اشتركوا في 1000 دينار، هذا له 10 وهذا له 10 وهذا له 10، عليهم أن يجمعوا هذه بعضها إلى بعض. كذلك رجل له 10 دنانير عند واحد، وعشرة أخرى عند آخر، وعشرة أخرى عند آخر، يجمع هذا القدر كله فيقال له: لك أنت 30 أو 40 دينار، أدي زكاته. طيب، هذا مفهوم زكاة الحبوب والزيتون. زكاة الحبوب والزيتون. قال مالك: أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يؤسر ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه. هذا الباب يذكر فيه زكاة الحبوب والزيتون، لأن فيها خلافا بين أهل العلم في أنواع في الأنواع التي تجب فيها الزكاة من الحبوب، وكذلك الزيتون من الثمار. فهنا يقول مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون. تعرفون الزيتون هي الشجرة التي تخرج هذا الزيتون، هذا الزيت التي يسمى زيت زيتون. والناس عندنا يقولون الزيتون ويطلقونه على الجوافة، هذه ثمرة التي يطلقون عليها اسم الزيتون ليست زيتون وإنما اسمها جوافة، والزيتون لا ينبت عندنا، والمناخ الذي ينبت فيه لا يناسب المناخ الذي عندنا. يقول: أنه ينبت في حوض البحر الأحمر فقط ولا ينبت في سائر البقاع من الأرض. فهذا الزيتون يقول ابن شهاب الزهري إن فيه العشر، لكن إيش العشر هذا؟ ما هذا العشر؟ يقول: إذا صفيت واستخرجت منه الزيت، هذه الحبوب إذا استخرج منها الزيت، هذا الزيت إذا بلغ 5 أوسق فيها زكاة. إذا كان الزيت الذي خرج من مزاعته أقل من 5 أوسق لا شيء فيه. طيب، لكن الإمام مالك وابن شهاب هنا يرى يعني أنه يجب على صاحب الزيتون الزكاة فيه، لكن قال الإمام الشافعي لا زكاة في الزيتون لأنه إدام ليس بقور، وهو قول أبي يوسف وأبي أثور ومحمد، فهؤلاء يقولون لا زكاة فيه لأنه إدام كسائر الإدامات لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في الحبوب على خلاف فيها أو على خلاف في بعضها. ومن الثمار العنب والتمر فقط. قال يعني يحيى قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يقص شيء من الزيتون في شجره. يقول مالك الزيتون بمثابة النخيل يسلك مسلكه، فإذا سقي بماء السماء أو الأنهار أو العيون ففيه العشر، وإذا كان سقي باليد أو بالدواب أو بالآلات فإن فيه نصف العشر، لكنه يخالف الكروم والنخيل من حيث الخرص، يقول هذا لا يخرس وإنما يؤتى إلى صاحبه حين يصفو له الزيت، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة. طيب، قال يعني يحيى قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه تؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلا العشر. يقول جميع الحبوب، السنة عندنا أن جميع الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنها مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلا العشر. إذن كل الحبوب التي تخرج من الأرض مما يصلح للإدخار والقوت فإن فيها العشر إذا سقيت بماء السماء، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق بالصاع الأول صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه زكاة بحساب ذلك، وما كان زائدا على خمسة أوسق ففيه بحسابه ولا أوقاص فيها، الحبوب لا وقص فيها. طيب، قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة. الحنطة هناك أسماء مترادفة ثلاثة، الحنطة القمح البر، هذه أسماء مترادفة وكلها تعني الحبوب، وأما البر فنحن نطلق البر على الدقيق، هذا لا يقال له بر وإنما يقال له دقيق في اللغة العربية، والبر هو الحب نفسه، فيقال في الحب في الحب البر والحنطة والقمح، كلها أسماء مترادفة وهي ثلاثة. يقول الحنطة والشعير، الشعير أيضا نوع آخر قريب من الحنطة، وهي مما يأكل الناس أيام الجوع وأيام الحاجة، وفي سائر الأيام يعطونه للعلف، يعطونه كعلف للبهائم، مع أنه اكتشف الآن في هذا الزمان أنها من أجود أنواع الحبوب، حيث أنها تعالج كذا من الأمراض، هذا الحبوب هو الشعير، وقالوا أنه هو الحبوب التي كانت تصنع منها الحصوة أو الأشياء التي تشرب وتنفع في إذهاب الغموم والهموم. والسلط يقولون هو نوع من الشعير أيضا، الشعير له عدة أنواع، نوع منها يقال له السلط. والذرة، الذرة يقولون أنها تنبت في بلاد السودان، والعرب يقولون بلاد السودان يعني بلاد التي تسكن فيها الناس السود، ويقول أنها نوعان, نوع يسمونه ذرة الحبش والآخر يسمونه الذرة رفيعة. كلاهما كأنه كان معروفا في الأوساط الإفريقية ولم تكن تعرفه العرب. والدخن هذه حبوب صغيرة جدا تشبه السمسم, يزرعه الأعراب في الجزيرة العربية ويصنع منه خبز جميل جدا ورائع, ويصنع منه أيضا العصيدة الدخن. والأرز هي أغلب طعام الآسويين, والعدس معروف, والجلبان ويقال الجلبان وهو نوع كأنه غير موجود اليوم, نوع من الخبز كانت موجودة في الزمان الأول. واللوبيا, اللوبيا معروفة, اللوبيا واللوبيا بالمد, وهي نوع من أنواع الفول. وبعضهم يقول اللوبيا هي الدجر, والناس يسمون عندنا دجر, ولكنها هي عربية دجرا, تسمى دجر بكسر الدال وسكون الجيم, دجر. يقول اللوبيا هي الدجر. والسلط والجلجلان, الجلجلان أيضا يقولون الجلجلان هي السمسم, السمسم وما أشبه ذلك من الخبوب التي تصير طعاما, فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا. هذه كلها بعد تصفيتها إذا بلغت 5 أوسق ففيها الزكاة, وما كان دون ذلك لا زكاة فيها. لكن يظهر أن الجلجلان وإن كانوا سمونه بالسمسم, لكن السمسم لا يصلح للأكل, إنما هو إدام, ليس كذلك؟ طيب, قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا, يعني الناس مصدقون فيما يخرج من أراضيهم. فإذا قالوا إنه هذا القدر الذي خرج من أراضينا فإنهم مصدقون ومؤتمنون في ذلك, ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا, القدر الذي يؤدونه يقبل منهم. قال يحيى سئل مالك ثم ها هنا خلاف, هل الحبوب جميعها فيها الزكاة إجماعا أو فيها خلاف؟ قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب, هذه فيها إجماع. الشعير والحنطة والتبر والزبيب فيها إجماع. قال طائفة لا زكاة في غيرهم, لا زكاة في الثمار ولا في الحبوب في غيره. يقول هنا روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي, وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعبد الله المبارك ويحيى بن آدم, وإليه ذهب أبو عبيد. هذه مشكلة, يعني أبو عبيد إمام كبير من الأئمة يرجح هذا القول. هذا ذكره في كتابه الأموال, يقول إن الذي أختار من ذلك, يقول الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة التي سماها وسنها مع قول من قاله من الصحابة والتابعين, ثم اختيار ابن أبي الليلى وسفيان إياه. وذلك هذه حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه بالصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالا مما تخرج الأرض, فكان تركه ذلك عندنا عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. وإنما يحتاج إلى النظر والتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سنة قائمة, فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها. فكان حديث موسى بن طلحة مع هذا وإن لم يكن مسندا لنا إماما مع من اتبعهم من الصحابة والتابعين، إذ لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أثبت منه وأتم إسنادا يردوه.
هذا أبو عبيد أيضا يرجح هذا القول، لكن يقول هنا أبو عمر: وأما الشافعي فقوله في زكاة الحبوب كقول مالك، واختلف عن أحمد بن حنبل فروي عنه نحو قول أبي عبيد، وروي عنه مثل قول الشافعي وهو قول إسحاق. والحجة لمن ذهب مذهبهما القياس على ما اجتمعوا عليه في الحنطة والشعير، لأنه ييبس ويدخر قوتا. قال الشافعي: كل ما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا وسويقا وطبيخا ففيه الصدقة. هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي، وأنتم سمعتم أن الإمام عبيد وغيره خالفوا في ذلك ورأوا أنه لا زكاة إلا في هذه الأربع، لكن الاحتياط أن ندفع زكاة كل ما يخرج من الأرض مما يقتات، هذا الاحتياط. طيب، قال يعني يحيى قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل. لا رجعنا. قال يحيى: سئل مالك متى يخرج من الزيتون أو متى يخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ هذا سائل يسأل يقول: متى يؤدي زكاة الزيتون، بعد أن يستفيد ويستنفق منها أم قبل ذلك؟ يقول: لا ننظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله. يقول: نحن لا ننظر إلى النفقة، هل تدفع الزكاة أو هل الواجب قبل أن يستنفق أو بعد ذلك، لا ينظر إلى هذا، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون فيما قالوا. فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فساعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر. يعني من استخرج من زيتونه 5 أوسق أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة، ومن لم يستخرج من زيتونه 5 أوسق فإنه لا زكاة عليه وهو مؤتمن فيما يدعيه وحسابه على الله. إذا قال: ما خرج لي إلا أقل من 5 أوسق لا زكاة عليه. قال يعني يحيى قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. هذه مسألة أخرى. رجل كانت له مزرعة فيها شعير وفيها الحبوب وييبست، يعني يبست وأصبحت حبا في أكمامها ولم يستخرجها وباعها، الزكاة على من؟ على البائع أو على الذي اشترى؟ الزكاة على البائع، طالما أنها اشتدت وصلحت فإن الزكاة على البائع وليست على المشتري. قال يعني يحيى قال مالك: لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. هذه مسألة أخرى وهي بيع الحبوب، فلا يجوز بيع الحبوب إلا بعد اليبس وبعد الاستغناء عن الماء. فإذا يبست واستغنت عن الماء وأمن الناس من أن تجتاحها آفة بعد ذلك فإنه يجوز له أن يبيع. قال مالك قال يحيى قال مالك: في قول الله تعالى تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة والله أعلم، وقد سمعت من يقول ذلك. هذا الإمام مالك يفسر هذه الآية بالزكاة، وأن المراد بإيتاء الحق يوم الحصاد إنما هو دفع الزكاة يوم حصاد الثمار أو الحبوب. قال أبو عمر: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقال طائفة: هو الزكاة كما قال الإمام مالك،
وممن روي ذلك عنه ابن عباس ومحمد بن حنفية وزيد بن أسلم والحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاووس وجابر بن زيد وقتادة والضحاك. هؤلاء يقولون المقصود دفع الزكاة الواجبة يوم الحسن. يقول وقال آخرون هو أن يعطى المساكين عند الحساد والجذاذ ما تيسر من غير الزكاة. هو ذلك عن ابن عمر وأبي جعفر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس. قال بعضهم لا، المقصود أن المساكين والفقراء إذا جاءوا يوم الحساد فينبغي للمالك أن يفرحهم ويعطيهم ما تيسر له دفعه. تحتمل إذن الآية أن تكون على هذا المعنى وتحتمل أن تكون على هذا. وليس عندنا ما يرفع الخلاف ويحسم النزاع، تحتمل آية هذا المعنى وهذا المعنى. قال يعني يحيى قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فالزكاة ذلك على المبتاع. هذه مسألة أخرى. رجل باع أصل الحائط يعني أصل الأشجار التي في حائطه أو باع أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، يقول زكاة ذلك على المبتاع، زكاة ذلك على المبتاع طالما أن هذا باع قبل أن تبدو، فإذا بدت صلاحه عند المبتاع عند المشتري أدى زكاته. يقول وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك ثمر أو زرع على البائع إلا أن يشترده البائع على المبتاع. لكن يقول إذا كان هذا قد طاب وحان قطافه وباعه هذا البائع فإن الزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع أن يتحمل المشتري زكاة هذه الحبوب أو الثمار. فإذا اشترط وباع على هذا الشرط فإن الزكاة تتحول إلى المشتري. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.